محطات تسليك واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عزمها على التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في مفاوضات فيينا لرفع الحظر. استشهاد فلسطيني وإصابة جندي صهيوني في عملية يطعن بمدينة الخليل بالضفة المحتلة. بكين تتوعد واشنطن بإجراء مضادة على خلفية صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان. تفاصيل النشرة. شدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في مفاوضات فيينا لرفع الحظر. جاء ذلك في اتصال هاتفي لحسين أمير عبداللهيان مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، حيث جرى بحث آخر المستجدات بشأن مفاوضات رفع الحظر والرد الإيراني الذي قدم للجانب الأمريكي عبر منسق الاتحاد الأوروبي. وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أكد أمس أن طهران أرسلت أجوبتها بشأن الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق النووي، وهي تتضمن رؤية بناءة لإنهاء المفاوضات النووية. للمزيد عن مستجدات الملف النووي والمفاوضات الجارية بين الجانب الإيراني والأمريكي عبر الوسيط الأوروبي، نتوقف والتقرير التالي.
مفاوضات فيينا لرفع الحظر بلغت مراحل شبه حاسمة، تنتظر قرارات سياسية غربية خاصة من الولايات المتحدة بصفتها المنتهكة للاتفاق النووي. فبعد دراسة الملاحظات الأمريكية بعناية سلمت إيران ردها للاتحاد الأوروبي.
بعد تلقي رد الأمريكي قام فريق خبراء الجمهورية الإسلامية بدراسته بعناية، وبعد التقييم على مستويات مختلفة تم تجميع ردود إيران وتسليمها إلى المنسق الأوروبي الليلة. النص المرسل له أسلوب بناء يرمي إلى إنهاء المفاوضات.
وعلى الفور سلم الاتحاد رد طهران إلى الولايات المتحدة، التي سارع المتحدث باسم وزارة خارجيتها فندات باتيل إلى وصف الرد الإيراني بأنه غير بناء، إلا أنه عاد وأكد أنه سيتم دراسته والرد عليها. هذا في الوقت الذي طلب فيه 50 نائبا أمريكيا إدارة جو بايدن بأن تطرح عليهم النص الكامل لأي اتفاق وأن تتشاور مع الكونغرس قبل أي عودة للاتفاق النووي، بسبب مخاوف من أن تؤدي بنوده إلى إضعاف إجراءات الحظر بحسب تعبيرهم. تبادل الردود هذا يأتي بعد أن كان قد ادعى مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أن نص المقترحات الأوروبية نهائي ولا يمكن تغييره، وهو ما قوبل برفض طهران التي أكدت أن التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام مرهون بتقديم ضمانات قوية وإغلاق التحقيقات المسيسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نحن نددت طهران وبشدة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين في مسجد بولاية هرات في أفغانستان. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن قلقه من استمرار الهجمات الإرهابية في أفغانستان، مؤكدا أن حكومة الجمهورية الإسلامية تقف إلى جانب أفغانستان وشعبها المظلوم في محاربة ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب المقيت. كما أعرب كنعاني عن تعزيه لذوي ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، داعيا الله تعالى بالشفاء العاجل للمصابين. وكان عشرة المصلين قد استشهدوا أمس، بينهم إمام المسجد، خلال انفجار إرهابي في مسجد جوزرغاه في مدينة هرات الواقعة غربية أفغانستان. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد طعنه جنديا صهيونيا قرب مستوطنة كريات أربع شرق الخليل بالضفة الغربية، واندلعت مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال قرب مكان عملية الطعن، والذي شهد عمليات مماثلة متكررة. ورحبت حركة حماس والجهاد الإسلامي بالعملية، واعتبرت أنها رد طبيعي على جرائم قوات الاحتلال. من جهة أخرى، أصيب عشرة الفلسطينيين بجروح وحالة اختناق خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وفي قرية بيت الدجن شرق نابلس وبالقرب من مستوطنة كرمي تسور المقام على أراضي الفلسطينيين في بلدتي بيت أمر وحلحول شمال الخليل. المزيد من التفاصيل حول استشهاد الشاب الفلسطيني المنفذ لعملية الطعن في مدينة الخليل نستمع إليها في التقرير التالي.
ما نقل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي في البداية أن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح متوسطة بعد أن أقدم شاب فلسطيني على طعن أحد الجنود الذي كان يتواجد بالقرب من منطقة أو مفرق بيت عنون القريب من بلدة سعير إلى الجنوب من مدينة أو إلى الشمال من مدينة الخليل المحتلة. هذا الخبر جاء على لسان الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قال بأن جنديا أصيب وأنه تم تحييد الشاب الفلسطيني، لكن تبين فيما بعد أن الشاب الفلسطيني أطلقت عليه النيران بشكل كثيف، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور. شهود عيان كانوا في المكان أكدوا أن الشاب الفلسطيني ترك لأكثر من ساعة تقريبا وهو ينزف حتى فارق الحياة، ورفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تسمح لطواقم الإسعاف الفلسطينية من أن تصل إلى المكان. يعني كان هناك هدف واضح تماما بعد هذه العملية أن يتم تصفية الشاب الفلسطيني الذي أقدم عليها. من الضروري هنا أن نذكر بأن منطقة الخليل تحديدا اشتهرت بعمليات الطعن والاشتباك المباشر أو ما يسمى العمليات الفردية، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي تقدير أمني تقول بأنها تخشى من أن تتحول هذه المناطق من عمليات فردية إلى عمليات جماعية كما يحدث اليوم في مناطق شمال الضفة الغربية، وأنا أقصد هنا عمليات إطلاق نار واشتباك مباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا كان تقدير أمني قبل حوالي ساعة ونصف من الآن لأجهزة الأمن الإسرائيلية.
إلى الملف اليمني، حيث أعلنت شركة النفط اليمنية أن إجمالي غرامات تأخير سفن الوقود المحتجزة من قبل دول تحالف العدوان خلال فترة الهدنة المؤقتة بلغ 11 مليون دولار. وأكدت الشركة أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا يواصل القرصنة على سفن الوقود اليمنية واحتجازها، مضيفة أنه لم تصل إلى موانئ الحديدة خلال فترة الهدنة منذ أبريل نيسان الماضي سوى 33 سفينة وقود من أصل 54 سفينة. وأكدت شركة النفط اليمنية أن تواطؤ الجهات الأممية مع تحالف العدوان يسهم في انتهاكات اتفاق الهدنة، وحملتهما مسؤولية عواقبها الكارثية على الشعب اليمني المظلوم. أعلنت أوكرانيا قصف قاعدة روسية في بلدة أنير غودار، حيث يتفقد مفتش الأمم المتحدة منشأة روسية وسط مخاوف تتعلق بالسلامة. وأقل الجيش الأوكراني أن قوته نفذت ضربات محددة في منطقتي أنير غودار وخيرسون، ودمرت 3 أنظمة مدفعية للجيش الروسي ومخزن ذخيرة. وزار فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة زاباروجيا النووية جنوبية أوكرانيا وسط تصاعد القلق الدولي إزاء سلامة المحطة. وذكر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عند وصوله المحطة أن بعثة الوكالة ستبحث إمكانية وجود مفتشين بشكل دائم في المحطة. من جهته اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قصف أوكرانيا للمحطة النووية يثير خطر وقوع كارثة نووية في أوروبا، مضيفا أنه ليس لدى روسيا أسلحة ثقيلة في منطقة محطة الطاقة النووية أو المناطق المحيطة بها. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
سلامة المحطة النووية الأوكرانية زابوريجيا في خطر، فقد تعرضت مرارا للتهديد حسب ما يؤكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الذي أرسل فريقا من الخبراء لتقييم الأضرار المادية في أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا. في هذا الشأن قال مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا إن 2 من مفتشي الوكالة الذرية سيبقيان في المحطة بشكل دائم. الكريملين اعتبر وصول فريق الخبراء إلى المحطة النووية وتمكنه من بدء تفتيشها أمرا إيجابيا.
بشكل عام نجد أنه لأمر إيجابي جدا أن يكون الوفد قد وصل وبدأ العمل رغم الصعوبات والمشاكل. من المبكر جدا إجراء تقييم للوضع.
بدوره اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قصف أوكرانيا للمحطة النووية يثير خطر وقوع كارثة نووية في أوروبا.
ليس لدينا أسلحة ثقيلة في منطقة محطة الطاقة النووية أو المناطق المحيطة بها. آمل أن تقتنع بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك. كييف تتسبب في تهديد حقيقي بوقوع كارثة نووية وتستخدم أسلحة حصلت عليها من الغرب لمهاجمة المحطة. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشجعون مثل هذه الأفعال المتهورة.
في الطرف المقابل أشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى أن بعثة الوكالة ربما لا تزال مهمة على الرغم من الصعوبات التي واجهتها بسبب الوجود الروسي في الموقع.
للأسف لم نسمع الشيء الرئيسي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو دعوة روسيا لإخراج السلاح من المحطة. آمل أن تلتزم البعثة بما اتفقنا عليه وأن تخدم مصالح المجتمع الدولي بأسره. إن ضمان عودة محطة زابوريجيا للعمل بأمان وبقائها متصلة بشبكة الكهرباء في البلاد سيساعد في مواجهة أزمة الطاقة في أوروبا.
وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن قصف المحطة النووية التي أصبحت مثار قلق عميق بسبب المخاوف من أن يؤدي القصف في محيطها لكارثة نووية.
توعدت الصين الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تتخلى واشنطن عن الصفقة الجديدة لبيع الأسلحة لتايوان. أعلن ذلك المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية عبر بيع الأسلحة لتايوان. وأعلنت الولايات المتحدة أمس عن صفقة أسلحة جديدة لتايوان بقيمة 1,200,000,000 دولار، وذلك بعد نحو شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان والتي أثارت غضب بكين. إلى ليبيا، حيث تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين القوات الموالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا وقوات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقالت مصادر محلية أن الاشتباكات جارية في غوط أبو ساق جنوب غرب العاصمة طرابلس، وإن عددا من الجرحى وصلوا مستشفيات المدينة وأغلبهم مدنيون. وتأتي هذه الاشتباكات بعد أيام من معركة دامية جرت بين الجانبين وسط تصاعد الأزمة السياسية في البلاد، مع تنامي الدعوات الدولية لإجراء انتخابات تنهي الانقسام بين القوى الليبية. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد عزمها على التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في مفاوضات فيينا لرفع الحظر. استشهاد فلسطيني وإصابة جندي صهيوني في عملية طعن بمدينة الخليل بالضفة المحتلة. بكين تتوعد واشنطن بإجراءات مضادة على خلفية صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدمة
دم الشرف يا وليدي،
تاج الكرامة
سكي شفاع بيدي،
تاج الكرامة
تاج الكرامة
تاج الكرامة
الشرف يا وليدي، تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي، بالدنيا بالك تنغار الزام يا ابويا المنبر، تاج الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. تحية حسينية لكم السمعين الأكارم، وأنتم معنا في فضاءات الخدمة الحسينية ضمن هذا البرنامج الذي أعد لكي يعرفنا بعدد من الشباب الحسيني الذين بذلوا ما بوسعهم ليكونوا من الراثين والمادحين لسيد الشهداء عليه السلام. فأهلا ومرحبا بكم في لقاء حلقة اليوم من برنامج تاج الكرامة.
يا مولا حسين يا مولا حسين يا مولا حسين يا مولا يا مولا حسين يا مولا حسين يا مولا حسين يا مولا.
مستمعينا الكرام، ضيف حلقة اليوم من أرض المهجر ومن المملكة المتحدة ومن لندن تحديدا، ألا وهو الشاب الردود محمد الأستر. نتابع معكم القسم الأول من الحوار معه.
مستمعينا الأفاضل، نكرر تعازينا لصاحب العصر ولكل محبي أهل البيت عليهم السلام. في حلقتنا اليوم نعرج على بلد الضباب لنلتقي بالرادود الحسيني الأخ محمد الأشتر. السلام عليكم أخ محمد، وعظم الله لك الأجر بمصاب سيدنا ومولانا أبي الأحرار الحسين عليه السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل.
بادئ ذي بدء، نحب أن نتعرف على شخصكم الكريم.
الرادود الحسيني محمد يحيى داود الأشتر، من مواليد 1965، خريج إعدادية الصناعة، تزوج ولدي 4 أطفال.
طيب متى بدأت بالخدمة الحسينية؟
بدأت الخدمة الحسينية بعد خروجي من العراق والاستقرار في ستوكهولم في السويد سنة 2002، ثم هاجرت إلى لندن سنة 2009.
الآن أنت ذهبت إلى بلد يختلف عن بلدك، عن أخلاقه، عن عقائده، ما هو الهدف من ارتقائك للمنبر الحسيني؟
الهدف من ارتقاء المنبر الحسيني هو توصيل رسالة لكل الشعوب بأن السير في طريق نهج الحسين هو الطريق الصحيح والأمثل في حياة الإنسان.
طيب أنت تفضلت الآن قلت أنه توصيل هدف الرسالة، ما هي أهداف ثورة الإمام الحسين؟ ماذا نتعلم من ثورة الإمام الحسين التي قلت عنها بأنها رسالة؟
نتعلم من إمام الحسين الخروج عن السلطان الطاغي، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحقيق العدالة الإنسانية، وتحقيق الدين الإسلامي القويم والصحيح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذه كلها يعني أنت تجسدها في قصائدك أخ محمد؟
أي بالفعل.
طيب ما هي أول قصيدة قرأتها ولمن كانت؟
أتذكر بالسويد 2002 كان، لا تودعيني بدمع يم البنين، ضمي دمعك لا تفجأين الحسين، للشاعر ثامر السراج الكاظمي.
طيب ممكن تقرأ لنا بيتي؟
لا تودعيني بدمع يم البنين، ضمي دمعك لا تفجعيني الحسين، أنا زينب وانت خيتك، لا تهيليني دموع، ضمي حسراتك يا أمي بالصدر بين الضلوع، لا تجبريني يا أواسي دمعتك بين الجموع، مصيبتك ما تنحمل الله المعين، ضمي دمعك لا تفجعيني الحسين.
كنا مع القسم الأول للحوارية التي أجرتها الزميلة سعدية الشيبي مع الردود محمد الأشتر من بريطانيا، والحوار تتمة المستمعين الأكارم، فابقوا معنا.
بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين.
أحبتي الكرام، يقول المهاتما غاندي المفكر الهندي ومؤسس دولة الهند بعد الاحتلال مخاطبا الشعب الهندي: على الهندي إذا أرادت أن تنتصر أن تقتدي بالإمام الحسين عليه السلام، ومن جميل ما يمكن لشبابنا أن يعرف الإمام الحسين عليه السلام وصوته للعالم هو نشر أحاديث الشخصيات العالمية ولا سيما غير المسلمين عن الإمام الحسين عليه السلام. نعود إلى تتمة الحوار مع الردود الشاب محمد الأشتر من بريطانيا.
أخ محمد، ما هو إحساسك وأنت ترتقي المنبر الحسيني؟
شعور يعني ما ينوصف، لأنه أنا من أصعد لازم أقدم رسالة.
نعم.
يعني وهذه الرسالة أكون أنا مقتنع بيها وتطلع من أعماقي بحيث يوصل مقابل. في بادئ الأمر كان ينتابني شعور بالخوف والقلق صورة يعني غير طبيعية، لأنه صعود المنبر الإمام الحسين شيء يعني عظيم وإلى قدسية، يعني إلا اللهم الحسين يختار الشخص ويستمر بهاي المهمة إذا كان نية صادقة.
كما ترى أخ محمد أنه خادم المنبر الحسيني يحترمونه الناس ويقومون له إجلالا، برأيك لماذا يحترم خادم الإمام الحسين عليه السلام، وبماذا تشعر عندما ترى نفسك محترما بين الناس؟
بالتأكيد، لأن السير في هذا الاتجاه يحتاج إلى الإخلاص في العمل.
نعم.
وتقديم أعلى ما يمكن تقديمه دون النظر إلى النواحي المادية مطلقا.
نعم.
لأن الذي يخدم أهل البيت بإخلاص ليس من المعقول أن يتركوه في عندما يقع في أي مشاكل هذه الحياة، عندما يشاهدون الناس بأنه خادم الإمام الحسين يجسد شخصية سيدة ومولاي وخدمته وأخلاقه ويحترم أمام الناس. و
طيب أنت بماذا تشعر عندما ترى هذا الاحترام؟
والله أشعر بأنه من بركات المنبر الإمام الحسيني والخدمة الصادقة. أشعر نعم. بأنه يعني رسالتي إن شاء الله في الطريق الصحيح. يعني
أخ محمد، إذا أراد ابنك أو أحد أقاربك أن يلتزم بمنهج الرادودية، هل توافق؟
نعم أوافق بالطبع، وأساعد وأشجع، وأي شيء ينطلب مني أعمل به.
لماذا توافق على هذه الخدمة؟
لأنه خدمة الإمام الحسين خدمة صادقة يجب أن يستمر لحين قيام ظهور الإمام.
طيب من الذي دلك على هذا الطريق؟ وهل عندك كلمة توجهها لذلك الذي عرفك ودلاك على هذا الطريق؟
صراحة بدأت الخدمة الرادودية قبل كنت قارئ للقرآن، بدأت بالسويد بستوكولم سنة 2002، وكان للحاج أبو كمال علي فارس نوجه له التحية الأثر الكبير في مسيرتي الخدمة الخدمية.
وفقك الباري ورعاك. إذن وقفة قصيرة ونعاود لقاءنا.
طيفي طيفي خير علي نسمع لمختن
خلهم يلوم الخاطرات الموجعة تلك الشفاه والذابلات
جانا ننشد كربلا مضيعينها بها زيال بقالة وميسرينها.
كنا قبل الفاصل مستمعين الأكارم نتابع معكم اللقاء الذي أجرته الزميلة سعدية الشيبي مع الرادود الشاب محمد الأشتر من بريطانيا، ونحن معكم مدعوون لمتابعة ما تبقى من الحوار.
أخ محمد الرادود الحسيني من مدينة لندن، ماذا يمثل لك الإمام الحسين عليه السلام؟
الإمام الحسين يمثل لي كل شيء في الحياة، فهو عبرة في كل وقت في الحياة في كل شيء.
طيب هناك عبارة يكررها دائما الرواديد أو كثير من الأشخاص، تقول الحسين عبرة وعبرة، ماذا نفهم من هذه العبارة؟
الحسين عبرة لكل إنسان لا يرضى بالظلم والجور، وعبرة لكل مخلص وموالي. والإمام الحسين قال أنا قتيل العبرة.
الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية كان دائما يكرر قول كل ما لدينا هو من محرم وصفر، كيف تقرأ هذه المقولة؟
شهر محرم وصفر من الأشهر الإسلامية المباركة، حيث إنهما ساهما في إحياء الإسلام، حيث قالها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه لأنه مشى في طريق الإمام الحسين وثورة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هو شبيه بثورة الإمام الحسين حيث جاء لإصلاح الدين الإسلامي بعد خروجه من الخط الصحيح، وقال كلا للظلم كلا للاستكبار العالمي. قالها وقتها الإمام الحسين والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل ولا أقر إقرار العبيد.
طيب الإمام الحسين عليه السلام كلما نذكره نذكر معه بطلة كربلاء زينب سلام الله عليها، فكثير يقولون إنه لولا زينب لما بقيت ثورة الإمام الحسين إلى يومنا هذا. لماذا هذا التلاصق بين الإمام الحسين والحوراء زينب؟ ولماذا أخذها وهي والعيال والنساء معه في هذه الثورة الثانية؟
الحوراء زينب عليه السلام كانت كإعلام للإمام الحسين في هذه الرحلة الجهادية، فهي اللي ناصرت الحسين وبقت يعني ووصلت صوت الحسين بعد استشهاده.
نعم.
وكانت صوت الإمام، صوت الناطق للإمام الحسين، أوصلت الرسالة المحمدية بعد استشهاد الإمام الحسين، فضحت أعلام معاوية. و
طيب، من هو أول من استمعت إليه وبمن تأثرت من الرواديد القدامى؟
والله الرواديد القدامى الله يرحمهم، ملا حمزة وعبد الرضا وملا وطن، وتأثرت أكثر شيء بالرادود عبد الرضا الله يرحمه،
رحمة الله عليهم جميعا. طيب، ليكن مسك ختامنا أخ محمد إحدى القصائد التي أعجبتك وأعجبت الجمهور.
قصيدة كربلاء، أرض الفداء أرض الحسين.
سلام الله عليه، تفضل.
كربلاء أرض الفداء أرض الحسين، ادخلوها بسلام آمنين، تربة فيها الشفاء يقبل فيها الدعاء، ادخلوها بسلام آمنين. ليوصف كربلاء حير الوصف شي يقول، عروش زالت هذا الاسم ما يزول، عقيلها الناس يبقى بكربلاء مذول، بيها اثنين اخوة محيرين عقول، تنحني طوعا لتقديم السلام، تخلعن علينا في هذا المقام، من شفاه الأنبياء يقبل فيها الدعاء، ادخلوها بسلام آمنين.
أحبتنا المستمعين، تابعنا اللقاء الذي أعدته لنا الزميلة سعدية الشيبي مع الردود الحسيني محمد الأشتر من المملكة المتحدة وتحديدا من لندن، على أمل أن يكون الحسين عليه السلام دوما وأبدا صوت الحق والعدل الذي يدوي في آفاق الكون. نترككم في حفظ الله ورعايته، دمتم بود والسلام عليكم.
لست كأي عاشق إليك، إني غيور سيدي عليك، لست كأي عاشق إليك، إني غيور سيدي عليك، فأنت ديني من يقيني أراك سرا مصون، تهون ذاتي وللممات حسين لا ما يهون.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا أن تكون خواتمي، أعمال خير في رضاك إلهي، ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي، فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا. ربي سألتك أن تكون خواتمي، أعمال خير في تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم فأنا الظلوم وأنت ترحم حالي يا ربي. سألتك جنة عرض الفضا وبطول جودك يا مليك منالي ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عالي يا ربي. سألتك جنة عرض الفضا وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا في جنة الفردوس ربي مسكني ولوالدي بجنة متعالية أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية نبعثها لحضراتكم في محطة أخرى تجمعنا بكم عبر برنامجكم حول الإنتاج الإيراني وسبل النهوض به من خلال اعتماد محاور التنمية، حيث سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض الصناعات الدوائية في جمهورية إيران الإسلامية ودورها في الحد من الاعتماد على الواردات النفطية والمضي نحو التنمية. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، لا شك في أن صناعة الأدوية تعد من أكثر الصناعات ربحية في العالم، ويتجلى ذلك من خلال التبادل السنوي للأدوية بمليارات الدولارات حول العالم، ووجود شركات أدوية كبيرة مزودة بمراكز بحثية ضخمة وباحثين متخصصين. ويظهر تبادل تراخيص تصنيع الأدوية بين شركات الأدوية المكانة المتزايدة وأهمية هذه الصناعة وأقسام البحث ذات العلاقة.
وفيما يتعلق ببلدان مثل جمهورية إيران الإسلامية والتي تمتلك إمكانية كبيرة في مجال المواد الخام، فإن تطوير صناعة الأدوية من حيث خلق فرص العمل والقيمة المضافة العالية لهذه الصناعة أمر مهم وله مبرر اقتصادي شريطة أن يتم دائما النظر في توجيه التصدير والنظر إلى الأسواق العالمية.
وهكذا تعتبر صناعة الأدوية اليوم أعزائي الكرام واحدة من أهم وأكبر الصناعات في العالم، ويعد وجود مثل هذه الصناعة أحد المعايير المهمة لتنمية البلدان. وفي السوق العالمية تختلف مكانة صناعة الأدوية عن الصناعات الأخرى ذات التكنولوجيا المتقدمة، حيث يعتمد تطوير صناعة الأدوية على البحوث المبتكرة والاستثمار والتنظيم الحكومي أكثر من الصناعات الأخرى.
وفي العام 2016 احتلت صناعة الأدوية المرتبة الأولى في مجال الأدوية العامة والرابعة في مجال الأدوية التجارية من حيث الربحية بين مختلف الصناعات في العالم، وبينما تقدر التجارة العالمية للأدوية $1,200 مليار، فإن سوق الأدوية الإيرانية تبلغ قيمته الاقتصادية ما يقرب من 4 مليارات دولار. وفي الوقت الحاضر هناك حوالي 100 شركة تصنيع وأكثر من 31 شركة توزيع وحوالي 130 شركة تجارية في صناعة الأدوية.
نعم، واستطاعت إيران أعزائي المستمعين تحقيق إنجازات كبيرة على أكثر من صعيد، رغم إجراءات الحظر الأمريكية التي طالت أغلب قطاعات البلاد خاصة العلمية والاقتصادية منها. ومن بين المجالات التي شهدت تطورا ملحوظا في إيران صناعة الأدوية. لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم الصناعة الدوائية في إيران.
مستمعينا الأعزاء، تعتبر صناعة الأدوية من الصناعات الاستراتيجية في إيران، وقد حققت الاكتفاء الذاتي واستطاعت أن تؤمن حوالي 97% من احتياجاتها الداخلية، وباتت البلد الأول في المنطقة في إنتاج الدواء. ونجح المتخصصون الإيرانيون في إنتاج أنواع من الأدوية الحديثة لأول مرة بالاعتماد على الطاقات الوطنية، خاصة خلال الأعوام الأخيرة.
ولقد دفع الحظر الظالم المفروض أعزائي المستمعين جمهورية إيران الإسلامية باتجاه تطوير صناعة الأدوية في البلاد وتوفير فرص استغلها المسؤولون المتخصصون لتعزيز صناعات الأدوية الوطنية، بحيث خلقت لدى الباحثين حافزا لصناعة الأدوية التي كانت تستورد بالكامل من الخارج. وحققت إيران خلال الآونة الأخيرة إنجازات ومكاسب علمية وصناعية، وإلى جانب هذه الإنجازات العلمية والتنموية حقق خبراؤها نجاحات نوعية في صناعة الأدوية، وكشفت عن العديد من الأدوية الجديدة المصنعة محليا لعلاج الأمراض المستعصية خاصة السرطان والعقم، فضلا عن صناعة أجهزة مهمة في إنتاج المواد الأولية اللازمة للصناعة الصيدلية.
بل تمكنت إيران في الآونة الأخيرة من تصدير العقاقير الحيوية إلى أكثر من 20 بلدا في العالم، من ضمنها دول أوروبية، وهذا ما جعل البلاد تتبوأ مكانة مهمة في مجال الصيدلة وصناعة الأدوية إقليمية وعالمية. وحسب المسؤولين المعنيين، فقد باتت إيران تحظى بمكانة مرموقة في مجال إنتاج العقاقير، وسعيها أيضا كبلد رائد في هذا المجال لتصدير العقاقير إلى باقي البلدان.
وفي خلال العقدين الأخيرين، وبفضل الكوادر الشابة والنخب لدى إيران، تحقق تقدم كبير في المنتجات المنفردة، وكذلك الاستخدام للعديد من المواد جنبا إلى جنب، بدءا من النظائر المشعة ووصولا إلى تكنولوجيا النانو الحيوية. وفي مقارنة بسيطة، أوضح بعض المسؤولين أن إيران كان لديها قبل انتصار الثورة 4 كليات صيدلة، والآن لديها حوالي 20 كلية صيدلة بمختلف أنواع الفروع المرتبطة بها في البلاد.
وقد تحقق ذلك من خلال سعي وجهود حثيثة في البلاد عن طريق بذل الجهود في كافة المجالات، حيث انصبت كلها لتفادي الحاجة إلى أدوية الخارج وموادها الأولية، وبالاعتماد على التقدم التقني والتطور العلمي وتنمية صادرات المنتجات الدوائية الإيرانية، والذي ساهم بشكل كبير إلى جانب إنتاج الأدوية في ادخار العملة الأجنبية، مع توفير فرص عمل مباشرة لقرابة 7,000 مواطن وإيجاد ارتباط بين الجامعات والصناعة والاقتصاد وتخفيض تكلفة الأدوية للمرضى وتحويل إيران إلى أحد المراكز الرئيسة المنتجة للأدوية في المنطقة.
وتنتج إيران اليوم 97% من الأدوية التي يحتاجها سكانها البالغ عددهم 85 مليون نسمة، وتصدر الأدوية إلى 50 دولة حول العالم. في الوقت نفسه أعزائي المستمعين، هناك الكثير من التقدم تحقق في مجال العلم والتقنيات الجديدة ومعاهد البحوث، بحيث تعمل اليوم 1200 شركة في جميع أنحاء إيران لتلبية احتياجات النظام الصحي، بما في ذلك الطب والمعدات الطبية.
كل الشكر لكم على جميل المتابعة، ولقاؤنا معكم سيتجدد بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، إلى اللقاء بإذن الله.
الإمام الحسين عليه السلام. مقارنة بين واقع ثورة الإمام الحسين عليه السلام وواقعنا المعاصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نعيش فيه لحظات مع الحسين مصباح الهدى، الذي أضاء سماء الدنيا في زمانه واستمر يبعث بأشعته إلى هذا اليوم رغم محاولات الأعداء لإطفاء نوره ومحو أثره، ولكنه لا يزداد إلا حياة ونشورا ويتوهج نوره. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. مستمعي الكريم، الأحاديث النبوية الشريفة كلها تمثل الغاية في الأدب الإلهي، وتجسد العظمة في الفكر والبصائر والأخلاق. ومن جملة تلك الأحاديث قول الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ولكي نكون بمستوى المسؤولية الدينية والحضارية، لابد لنا من التدبر والإحاطة بأبعاد هذا الحديث الحسين مصباح الهدى. وما هي مسؤوليتنا تجاه هذا المصباح؟ هل ندور حوله فقط كالفراشات؟ هل نبكي عليه فقط ونعيش في الظلام؟ كيف نستفيد من هذا المصباح؟ هل نزوره لنكسب ثواب الزيارة وينتهي الأمر؟ الحسين سفينة النجاة. كيف يكون الحسين سفينة النجاة؟ وما موقفنا؟ نحن نعيش في بحر هائج متلاطم الأمواج، والطوفان قادم لا محالة، والأعداء يحيطون بنا من كل جانب، ونحن غير متحدين ولم نتفق في خطة السير. فكيف يكون الحسين لنا سفينة النجاة؟ وماذا يجب علينا لنركب هذه السفينة التي هي أسرع سفن النجاة وأكبرها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وأمثالها ينبغي الإشارة إلى حقيقة أن الإنسان يتركب من بعدين أساسيين ولا غنى لأحدهما عن الآخر. البعد الأول هو العاطفة، والثاني هو الفكر والعقل والبصيرة. وما يهمنا في هذا الجانب هو التركيز على أن الإمام الحسين عليه السلام هو الذي يوفر للأمة الإسلامية حاجاتها العقلية كما وفر لها حاجاتها العاطفية. فالمصباح يضيء وقت الظلام، ينير العقل ويهدي الإنسان إلى طريق النجاة. والسفينة تنقذ الإنسان عندما تحيط به الأمواج ويشرف على الغرق والهلاك. وعندما يضطرب عاطفيا فالحسين هو العروة الوثقى وسفينة النجاة عندما تسير بسيرة جده والأطهار من أهل بيته عليهم السلام. الحسين مصباح يستمد نوره من الله تعالى، الله نور السماوات والأرض، وسفينة نجاة تستمد وقودها من السماء وتنقذ الملايين من الهلاك والغرق. فالإمام الحسين عليه السلام أصبح للمسلمين بمثابة نقطة الأمل والرجاء، وأصبح هو المنقذ لألوف الملايين من المسلمين بنص قول الرسول حين شبهه بسفينة النجاة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. السفينة التي تقوم بدور المنقذ أثناء وبعد الأمواج والعواصف الهوجاء والدوامات والرياح العاتية. الحسين أصبح مصباح هدى بالنسبة للمؤمنين الذين تعترض طريقهم الانحرافات الفكرية والاجتماعية والسلوكية. وهناك حقيقة لا بد من الإشارة إليها، وهي هذا التفاوت الواضح بين مستوى العلاقة العاطفية وبين الاندماج الفكري والعقلي بقضية كربلاء. هناك فارق كبير بين التقرب من الجوانب العاطفية لقضية كربلاء وبين البعد العقلي أو الالتزام الفكري، بينما المفروض أن نسير في خطين متوازيين بأن نستمد الضوء من المصباح ثم نسير في هداه ونتبع خطوات الحسين حتى نصل إلى سفينة النجاة، لأنه عليه السلام مصباح الهدى وسفينة النجاة. ومن الخطأ أن نأخذ الجانب العاطفي فقط ونترك الجانب الأهم وهو السير في منهج الحسين واتباع خطاه. إما أن نستمد منه الضوء ثم ننحرف عنه في سلوكنا اليومي بأن نتعامله بالربا ونتعاطى المنكرات ونمارس الخطأ ثم نقول إننا قمنا بالواجب، حضرنا مجلس العزاء ولطمنا وبكينا ثم نلنا أجور الصابرين وجمعنا بين فعل الهوى ومصالحنا وبين رضا رب العالمين، فذلك يجعلنا نبتعد مسافة طويلة عن سفينة النجاة. لقد تركنا الإطار الفكري للقضية وأخذنا بالقشور، وكأن السبط الشهيد قد ولد يوم عاشوراء وقتل فيه، وها نحن لا نعرف أو لا نريد أن نعرف من الحسين سوى أحداث كربلاء. رغم عظمتها فإن الإمام عاش 57 عاما، وأن سيرته العطرة وسلوكه الرائع ومواقفه الإنسانية جديرة بالدراسة والفهم، جديرة بالتأمل. إننا لا نكلف أنفسنا أن نفهم الأبعاد الأخرى لشخصية الحسين. الحسين رجل يحب الإنسانية جمعاء، وأنه مع اتباع سيرته وأخلاقه أعظم سفن النجاة، وإنه من أقمار الهداية والإصلاح، ولكن الشرط الوحيد أننا نجمع بين حب الحسين وحب مبادئه، وأن نجمع بين العقل والعاطفة في الأخذ من نهضة الحسين. إذن لكي يكون الإمام الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة بالنسبة لنا، فإنه يدعونا إلى أن ننهل من معارفه وبصائره والتدبر بكلماته والعمل بمنهجه والاقتداء بهداه، كما يدعونا إلى أن نتفاعل عاطفيا مع قضايا الإمام في التصدي والنهضة والشهادة. مستمعين الأفاضل، حتى لقاء آخر في درس من دروس نهضة الحسين عليه السلام، نستودعكم الله والسلام عليكم.
أنا عاشدكم وأريد تجاوبوني، أنا عاشدكم وأريد تجاوبوني، إيمان بيا شريعة حاربوني، إيمان بيا شريعة عتحاربوني، وقف سبط النبي وسط الحرايب الحرايب، أخذ يلقي الحجج بين الكتايب، ينادي ويصرخ ياكم أخاطيب، إذا عندكم شيء ما تركتوني، إذا عندكم شيء ما تركتوني، أخاطبكم يا شيعة عن سفيان، أخاطبكم يا شيعة عن سفيان، علي من هج جميع حاشد الميدان، عهد عدكم ويا يوين عهد شان، أجيكم على الوعد وتبايعوني، أجيكم على الوعد وتبايعوني، سيعا يتي وشفي عكس المظاهر تعنيتي وشفيت عكس المظاهر، بدل ما تصدقي ويا يا ضماير، جمعتوا للحرب هاي العساكر، عوار ما تبايعون تقاتلوني، عوار ما تبايعون تقاتلوني، كتبكم تشهدين هاي الرسائل، رسائل كتبت لبيعتك نمضي ونواصل اجيت وتالي تردوني اقاتل عليها من لي المعارك تجبروني لسان اهلي الفضيل اسمي تردد سليل المصطفى جدي محمد.